إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم.
المقاطعة الاقتصادية للعدو من أهم الأعمال الجهادية التي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يعمل بها، وفي نفس الوقت لا يقلل أحد من دور المقاطعة ويذهب بعيدا إلى ما قد يوسوس له به شياطين الإنس والجن أن المقاطعة لا تمثل قيمة وليس لها أهمية. فهذا هو من الإشكاليات التي نعاني منها كمسلمين بسبب فقدان الوعي وغياب المسؤولية. أيها الإنسان المسلم، أعلم أنك لا تقاطع وحدك وأن هناك من يقاطع معك، فاجعل من المقاطعة عقيدة ودين وإصلاحا للنفس وعلاجا للضمير أمام ما يجري من أحداث وما يقوم به اليهود والنصارى من جرائم بحق إخوانك المسلمين.
المقاطعة وما أدراك ما المقاطعة. المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص، لكل شخص. يعني ما هناك مبرر، الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية وألا يتخذ أي موقف وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمامه، لا ينجيك أمامه أن تعتبر نفسك غير معني بالشيء.
في عالم اليوم يحتاج المسلمون لتفعيل سلاح المقاطعة أكثر من أي زمن مضى، ولكن المشكلة التي نعاني منها هو أن هناك الكثير منا لا يدركون أهمية سلاح المقاطعة وقيمته، ولذلك تراهم ينظرون إلى المقاطعة بعين الاستهتار. بالتالي قد يصلون في واقعهم إلى حالة سيئة يفقد معها المسلم ذكاء نفسه. والإنسان متى ما فقد ذكاء النفس إن كل منكر يراه أو جريمة يرتكبها لا يبالي بها. وفي المقابل متى ما حرص الإنسان على ذكاء نفسه حتى فيما يأكله أو يشربه، فإنه عند ذلك سيبقى على فطرته التي تنكر المنكر وتستقبح القبيح. ولذلك نبه القرآن الكريم على قضية ذكاء الطعام كشيء أساسي يجب على الإنسان المؤمن أن يحرص عليه، وهذا ما نجده فيما حكاه الله تعالى عن أصحاب الكهف حين قال عنهم: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذه الآية تعني أن يتم اختيار أطيب وأطهر وأحل الأطعمة المتاحة في المدينة، وهذا ما يعكس حرصهم على أن لا يأكلوا إلا من أزكى الأطعمة وأطهرها. ولذلك نحتاج إلى أن نحمل هذه الروحية وهذه النفسية التي تجعلنا نهتم بمقاطعة المنتجات التي يصدرها الأعداء من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل إلى بلداننا. فبالإضافة إلى ما يجنون من ورائها من أرباح هائلة تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم الاستعمارية التي تقوم على القتل والإبادة للبشرية بشكل عام والعرب والمسلمين بشكل خاص، فإن هناك بلا شك أشياء أخرى في هذه المنتجات تتعلق بالجوانب الصحية التي يجهلها الكثير منا.
حتى الأعمال البسيطة جدا في مقدور الناس والمؤثرة جدا في نتيجتها لا تلقى اهتماما بين أوساط شعوبنا، مثل ما هو الحال بالنسبة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ومثلا لو جئنا إلى البلدان التي هي مكبلة عن أي تحرك أو نشاط آخر، مثل ما هو الحال في معظم بلدان الخليج، شعوبها مكبلة عن أي تحرك ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، لكن ربما أنها هي البلدان الأكثر تأثيرا على العدو اقتصاديا فيما لو اتجهت إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، لأنها الأكثر شراء وإقبالا على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والأكثر قدرة شرائية بالنظر إلى وضعها الاقتصادي بين بقية شعوب أمتنا، وهذا في مقدورها. يستطيع الإنسان أن يستبدل بدلا عن البضائع الأمريكية والإسرائيلية بضائع أخرى تلبي احتياجاته الضرورية، وفي نفس الوقت يكون قد ساهم، جاهد، قدم موقفا يفيده عند الله سبحانه وتعالى يليق بمسؤوليته، وشيء متاح ومؤثر على الأعداء، مؤثر بالفعل. تأتي أحيانا موجات تفاعلية للمقاطعة حصل في مصر وفي بعض البلدان إلى مستوى معين، وكان لها تأثيرها الواضح على شركات أعلنت عن خسائرها، شركات أعلنت عن خسائرها الكبيرة. لكن لماذا لا يتجه الجميع في هذا الموقف الذي يؤثر على الأعداء اقتصاديا؟ والتأثير الاقتصادي مهم جدا في المواجهة مع الأعداء. في صدر الإسلام الأول أتى التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى في مقاطعة كلمة مفردة، مفردة كان اليهود يستفيدون منها استفادة بالمعنى، في الاستغلال لمعنى يوظفونه في أنفسهم ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى قول الله سبحانه وتعالى بالأمر بمقاطعة تلك المفردة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المستوى العملي في مواجهة اليهود متقدما في القرآن الكريم، في التربية القرآنية، في هدى الله سبحانه وتعالى، في الموقف الإسلامي إلى هذا المستوى، وتراجع الآن إلى أنهى مستوى من التراجع.
في هذا المقطع ومن خلال ما تحدث به السيد القائد يمكن أن نشير إلى قضيتين مهمتين: أولا ما يتعلق بخلق الوعي والبصيرة في واقعنا، حيث يريد أن يكون لدينا نظرة ثاقبة ووعية بالحذر تجاه ما يصدره العدو لنا من منتجات من جميع الجوانب، وفي مقدمة ذلك الجانب الصحي، فقد تكون تلك المنتجات مليئة بالأوبئة والأمراض التي يريد الأعداء أن يستهدفون من خلالها. فالعدو الذي يقتلك بالطائرات لا يمكن أن يتورع عن قتلك بوباء، بل إنه قد يختار أن يقتلك بالوباء أو الفيروس، وتكون أنت من ساعدته على أن يقتلك تلك القتلى بيدك وبمحض إرادتك. ثانيا يقدم السيد القائد أدلة وشواهد وأمثلة من الواقع، حيث ذكر أن الاستهداف الصحي كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف لسكان الأصليين الهنود الحمر. ومن هذا المنطلق سنتحدث عن هذا الدليل والشاهد بلغة الأرقام والإحصائيات، وكذلك من خلال الأحداث التي وثقت تلك الجرائم. تاريخيا كانت القادة الأمريكية قبل وصول الأوروبيين واحتلالها موطنا لملايين السكان الأصليين الذين عاشوا قرونا طويلة في مجتمعات مزدهرة، يزرعون الأرض ويبنون المدن ويحافظون على تقاليدهم وثقافاتهم. لكن مع نهاية القرن الخامس عشر وبعد رحلة كريستوفر كولومبوس بدأت مرحلة جديدة غيرت وجه القارة إلى الأبد. فلم يحمل القادمون معهم البنادق والمدافع فقط، بل حملوا أيضا أمراضا لم يعرفها سكان تلك القارة من قبل: الجدري، الحصبة، الإنفلونزا، وأمراض أخرى انتشرت بسرعة مذهلة بين الشعوب الأصلية. وفي غضون عقود قليلة اختفت قرى بأكملها وخوت مدن بأسرها كانت تعج بالحياة، وفقدت بعض المناطق نسبة كبيرة جدا من سكانها. ويقدر عدد من الباحثين أن الأمراض كانت السبب الأكبر في الانخفاض الهائل في أعداد السكان الأصليين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي. تشير دراسات تاريخية إلى أن الأمراض القادمة من أوروبا كانت السبب الرئيسي في وفاة نسبة كبيرة من السكان الأصليين للأمريكيتين بعد العام 1492.
سلاح المقاطعة.
ما قبل وصول الأوروبيين كان عدد سكان الأمريكيتين يقدر بحوالي 60 إلى 70 مليون نسمة وفق عدد من الدراسات الحديثة. وتشير دراسة نشرت عام 2019 إلى أن نحو 55 مليون شخص من السكان الأصليين فقدوا حياتهم خلال القرن الأول تقريبا بعد العام 1492 نتيجة تداخل الأمراض مع الحروب والاستعمار والمجاعات. في بعض المناطق وصلت نسبة الانخفاض السكاني إلى 90% وأكثر بسبب الأمراض التي لم تكن لدى السكان الأصليين مناعة ضدها. تكشف الوثائق أن الصراع في أمريكا الشمالية لم يخفض بالمدافع والبنادق وحدها، بل ظهرت أيضا محاولات موثقة لاستخدام المرض كسلاح. وفي الوقت نفسه تؤكد الأبحاث التاريخية أن القسم الأكبر من الكارثة السكانية نتج عن انتشار الأمراض بين شعوب لم تكن تمتلك مناعة ضدها، إلى جانب آثار الحروب والاستعمار والمجاعة، وهو ما جعلها واحدة من أعظم الكوارث الديموغرافية في التاريخ. يصف عدد من الباحثين ما حدث بأنه أكبر انهيار سكاني في تاريخ البشرية من حيث نسبة التراجع في عدد السكان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وهنا وتأكيدا لتلك المعلومات والدراسات، نذكر ونقدم أهم الحوادث التي تم توثيقها في تلك الفترة الزمنية من تاريخ الاستعمار المتوحش. فأمام المقاومة التي قام بها السكان الأصليون في الأمريكيتين لمواجهة المستعمرين الأوروبيين، نجد كيف جعل أولئك من الأمراض والأوبئة عاملا أو قل سلاحا فتاكا للقضاء على تلك الشعوب. ما يجدر قول أن أولئك المستعمرين كانوا ينشرون تلك الأمراض بكل الطرق والوسائل، بما في ذلك الأعمال الإنسانية والإغاثية، وهذا ما وثقته الأحداث التي جرت هناك. في العام 1763 قامت انتفاضة كبرى قادها رجل يسمى بونتياك، وهو زعيم قبيلة أوتاوا وأتلاف من قبائل الأمريكيين الأصليين الهنود الحمر في منطقة البحيرات الكبرى ووادي أوهايو، وهي اليوم مناطق أمريكية، رفضا للسياسات الاستعمارية البريطانية. أدت تلك الانتفاضة لتدمير غالبية الحصون البريطانية الحدودية ومقتل نحو 2000 مستعمر قبل أن تنتهي بمعاهدة صلح. أمام تلك الانتفاضة تبادل القائد العسكري البريطاني جيفري أمهرست والعقيد العسكري البريطاني هنري بوكي رسائل تناقش إمكانية نشر الجدري بين القبائل الهندية. من أشهر ما ورد في تلك المراسلات: لقد طال أمد هذه الانتفاضة والقبائل تهاجم حصوننا من كل اتجاه. القوة وحدها لم تعد تكفي، لابد من وسيلة أخرى، وسيلة تضعفهم قبل أن يرفعوا السلاح. ألا يمكن تدبير إرسال الجدري إلى تلك القبائل الهندية المعادية؟ يجب أن نستخدم في هذه المناسبة كل وسيلة ممكنة لإخضاعهم. وعلى تلك الرسالة رد العقيد هنري بوكي: يمكن استخدام البطانيات أو الأغطية التي تعرض لها مرضى الجدري، فإذا وصلت إليهم فقد تنتقل العدوى بينهم. وقد وافق أمهرست على الفكرة وكتب لهنري بوكي: نفذ ما تراه مناسبا، وينبغي أن نجرب كل وسيلة أخرى يمكن أن تؤدي إلى القضاء على هذا العرق. في يونيو 24 من يونيو عام 1763 سجل التاجر والضابط البريطاني ويليام ترنت في يومياته تنفيذ تلك الجريمة بحق الهنود الحمر، حيث قال: أعطيناهم بطانيتين ومنديلا من مشفى الجدري، وآمل أن يحقق ذلك الأثر المطلوب.
سلاح المقاطعة.
وبهذا نجد حقيقة ما ارتكبه المستعمرون الأوروبيون من جرائم متعمدة لقتل الهنود الحمر باستخدام الأمراض والأوبئة والفيروسات التي أرادوا من خلالها التخلص منهم وقتلهم واحتلال بلدانهم. ولذلك فإن اليهود اليوم لا يمكن أن يتركونا دون أن يتجهوا لقتلنا بكل الوسائل والطرق، بما في ذلك استخدام المنتجات التي يصدرونها لنا. ولأن المجال والوقت لا يتسع لديك للتفاصيل عن هذا، فإننا سنترك ذلك إلى الحلقات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع سلاح المقاطعة.